هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
فاصل ونعود، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا بالإجابة عن سؤال واحد وردنا من الأخ أبو محمد، ويدور حول المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول السائل: ما هو المحكم والمتشابه، وكيف نتعرف عليهما، وما موقفنا منهما في القرآن الكريم؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل، إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. لا شك في أن القرآن الكريم قد اشتمل على المحكمات والمتشابهات من الآيات، وهذا بنص القرآن الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وواضح جدا من تتمة الآية المباركة، من إنتاج علماء المسلمين، أن كل من يتعاطى ويتعامل مع القرآن الكريم فإن عليه أن يرجع إلى المحكمات في فهم المتشابهات وتحديد الموقف النهائي. من هنا يأتي البحث: هل في القرآن محكم ومتشابه أم لا؟ وقد يعد هذا السؤال سؤال ساذج بسيط. أقول: طارة ننظر إلى الإحكام بمعنى الإتقان، بمعنى حسن النظم، بمعنى الدقة في التعبير، بمعنى وضع الحروف والكلمات من حيث الفصاحة والبلاغة في مواضعها. من هذه الجهة لا شك ولا ريب أن كل القرآن محكم بما فيه الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. من هنا لا يتطرق إلى ذهن أحد أبداً أن معنى وجود المتشابه يعني آيات غير متقنة أو آيات غير موضوعة في موضعها. لا، المتشابه موضوع في موضعه، والمحكم موضوع في موضعه، وهذا ما جعل القرآن كله محكم بهذا المعنى. إذا فرغنا من هالنقطة الأساسية المهمة، نأتي إلى واقع الآيات آية آية. القرآن الكريم معارف عالية وراقية جدا، صيغت بهذه اللغة التي بين أيدينا، من حروف أبجد هذه اللغة التي بين أيدينا. من الواضح جدا أن دلالة الألفاظ على معانيها في اللغة العربية منها ما يسمى دلالة نصوصية، يعني يكون اللفظ يدل على معنى ولا يدل على معنى آخر أصلا، بحيث يصبح استخدامه في معنى آخر من الأخطاء، وهذا يقال له دلالة النص. وهناك دلالة تسمى دلالة الظهور، أن يكون اللفظ ينسبق إلى الذهن منه معنى يحتمل معاني أخرى لكن بدرجات مرجوحة ضعيفة، 70-90% هو هذا المعنى، هذا يقال له الظاهر في المعنى. جمهور علماء المسلمين على أن الآيات القرآنية الظاهرة المعنى فضلا عن المنصوصة هي في حد نفسها من المحكمات، وليعود إليها بعد قليل. هناك دلالة لفظية، تكون هذه الدلالة اللفظية مجملة. بأي معنى مجملة؟ يعني الاحتمالات في فهم اللفظ متساوية. من أبرز معانيها استخدام المعاني المشتركة في اللغة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن إلى أن تقول الآية 3 قروء. جيد، القرء في اللغة يأتي بمعنى ما يعتري المرأة من عادتها، ويأتي بمعنى الطهر أيضا، بالمعنيين المتقابلين. هنا لأول وهلة يقف الإنسان حائرا، يمكن أن يكون المراد تربص 3 حالات طمث، ويمكن أن يكون التربص، وسيفرق الأمر في نهاية المطاف بطبيعة الحال. من هنا هذه الآية على مستوى المعنى تعد من المتشابهات في حد نفسها، لكن هل هذا يستوجب إغلاقا في القرآن بمعنى عدم قابلية فهم؟ الجواب لا، لأن الآية الكريمة أشارت، والآيات واضحة، أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، والسنة المطهرة عند السنة والشيعة قطعية في هذا المجال، وأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، والسنة المطهرة أيضا بيّنت المراد في هذه الآيات، بحيث أستطيع أن أقول في السنة المعتبرة والصحيحة لم يبقى هناك شيء اسمه مجمل في القرآن الكريم، بل الراسخون في العلم الذين يأتي على رأسهم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد بيّنوا تنزيل الكتاب وتأويل الكتاب، يعني تفسير كل الكتاب وتأويل كل الكتاب. الآن نقل كله لنا، لم ينقل كله، هذه قضايا تفصيلية. من هنا فالمتشابه في القرآن بالدرجة الأولى هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى بدرجة متكافئة،
كالآية التي تفضلتم بها.
أحسنت.
الآن
أحسنت.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم،
هذه عدة من المتشابهات.
نعم.
أيضا
هل هنا نتوقف أو يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فماذا نفعل هنا مثلا؟
جيد جيد، في مثل هذه الآية المباركة لدينا أولا ظاهر لللافظ.
نعم.
كون الراسخين في العلم يقولون كل من عند ربنا لا يعني أنهم لا يفهمونه طبيعة الحال، كما فهم البعض من هذه الآيات، على أن الروايات عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مستفيضة عندنا، على أن الراسخين في العلم من هم وماذا يعلمون وماذا يفهمون.
نعم.
وهذا أمر واضح. من هنا بعض الناس اللي يحاولون يستغنون عن السنة المطهرة في فهم الكتاب، هؤلاء وقعوا في خطأ كبير. هذا صعيد أول للمتشابه. هناك صعيد آخر قبل أن يدركنا الوقت، ضروري أن نبينه، إذا بقيت تساؤلات أو مداخلات فلا بأس بذلك. الصعيد الثاني هو التشابه على مستوى المعنى، ولو لم يكن هنالك تشابه على مستوى اللفظ. مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا.
نعم.
جاء ربك والملك صفا صفا، على مستوى الألفاظ واضح، جاء ربك والملك صفا صفا، لكن على مستوى المعنى العقول الدقيقة بل البديهية أيضا التي لم تشب بزخارف التشبيه والتجسيم وإلى ما هنالك التي وقع فيها الغافلون، من الواضح جدا أنها تحيل أن يكون الله جسما، أن يكون بدنا، حتى لو قيل رجل لا كأرجلنا، أو رأس لا كرأسنا، أو بصر لا كبصرنا، المهم أنهم قالوا بوجود البصر ولو الضخم يا أخي لله عز وجل. المهم القضية تفاصيلها واضحة. ما أريد أن أقول، ما أريد أنقد مفردة، أنا أريد أن أقول هناك تشابه على مستوى المعنى، وإن كان على مستوى اللفظ سلس اللفظ. التشابه على مستوى المعنى يستدعي منا الرجوع إلى المحكمات، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وإلى العقل الصريح. لا أتحدث هنا عن العقل الفلسفي العلمي ولا العقل الكلامي، أتحدث هنا عن العقل القطعي البديهي الذي يمتلكه كل عاقل حصيف في هذا الكون. على أساسه لابد أن نفهم أمهات الاعتقادات، وعلى أساسه نفهم مثل هذه الآيات.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المستمعون في لقائنا هذا من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
جيد، الآن بقي هذا القسم من سؤال الأخ الفاضل الذي يقول فيه: كيف نتعرف على المحكم والمتشابه؟ هنا يبدو أن العملية لا يتوفر عليها كل أحد،
نعم،
فتحتاج إلى متخصصين في علوم القرآن. نحن العاديين ماذا نفعل الآن؟
والله هناك قاعدة عقلائية بديهية،
نعم،
أن الواحد منا إذا كان جاهلا يرجع إلى العالم، وهذه في كل الفنون،
نعم،
في الطب نرجع إلى عالم الطب، في الهندسة نرجع إلى عالم الهندسة. لكن ما أحب أن أقول هنا، حتى العلماء لا يدعون عادة أنهم استطاعوا أن يحلوا كل المتشابه. الوحيد الذي يستطيع أن يدعي أنه حل هم الراسخون في العلم، يعني محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. روايات لعلكم رأيتموها وراها الإخوة والأخوات أو سمعوا بها، اللي يناظر فيها الإمام الصادق عليه السلام تلميذه أبا حنيفة النعمان عندما يفتي الناس، وكان يقول بالرأي وإلى ما هنالك. أحد إشكالات الإمام الصادق عليه السلام عليه: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ هل تعرف المحكم من المتشابه؟ هل كذا هل كذا؟ فهو توقف الرجل، كثير من القضايا ما يعرفها بشكل تفصيلي. ها، على هذا الأساس الإمام الصادق عليه السلام بعد ذلك استنتج نتيجة كلية أن القول بالرأي في الدين ضلال مبين، خلاصة الروايات. المهم في القضية يا أخي، حتى علماء الدين الذين يقضون 30 و40 سنة في الحوزات العلمية لا يدعون أنهم استطاعوا أن يعبروا بسفنهم العلمية إن صح التعبير كل الدوائر، بل هم يرضخون دائما إلى روايات أهل بيت العصمة والطهارة، النبي وأهل البيت سلام الله عليهم. وهذا هو الذي يفسر لنا بعض إشراقات حديث الثقلين المبارك، لأن الإنسان لأول وهلة كمسلم يتعجب، وهذا حديث متواتر عند السنة والشيعة، أنه القرآن وحده مو رمز الهداية، كيف يقال بأنه ما إن تمسكتم بهما معا، يعني إذا تمسكت بالقرآن وحده أضل؟ الجواب نعم، لا يستطيع الإنسان أن يمشي ويرفع شعار حسبنا كتاب الله في الفهم والعلم والعمل، فإن كل تفاصيل الشريعة، كثير من تفاصيل الاعتقادات خصوصا الاعتقادات التفصيلية مو أصول المعتقد، كلها بينت في السنة المطهرة. والسنة المطهرة يا أخي هي في الأساس، لا واحد يستصعب، السنة المطهرة في الأساس هي وحي غير قرآني. أساس السنة هي وحي غير قرآني نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو ترجمان القرآن، وأهل البيت ترجمانه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم، هنا قد يقال سمعت الشيخ بأن ما وردنا عن الراسخين في العلم وهم أهل البيت عليهم السلام لا يتعدى روايات وأحاديث هنا وهناك، ولم يصلنا تفسير كامل متفق عليه. مثلا ما يقال بأنه تفسير الإمام العسكري عليه السلام فيه آراء متعددة،
نعم غير متفق عليه.
إذن تركت العملية للمفسرين من غير الراسخين في العلم.
جيد جيد.
نعم، ماذا نفعل في هذه الحالة؟
طبعا القضية ليست بهذه الطريقة يا أخي. الروايات صحيح أنت تفسير مستقل قديم، ما تجد مثلا إلا تفسير العياشي أو تفسير القمي أو تفسير منسوب للإمام العسكري عليه السلام، لكن الروايات المتعرضة للتفسير في ثنايا الكتب، حتى الموسوعات ككتاب الكافي إلى آخره، ككتاب بحار الأنوار، قد جمعها أو معظمها ليس كلها علماء متأخرون كالشيخ الحويزي أو كالسيد البحراني، فبلغت عدة مجلدات الآن، تسع مجلدات كتاب تفسير البرهان للعلامة السيد هاشم البحراني رضوان الله عليه. تفسير نور الثقلين أوسع منه، وإن طبع في مجلدات أقل لكن كبيرة وبخط صغير. إذن القضية ليست بهذه القلة. عند السنة أيضا كتب تفسير روائي متعددة. صحيح أنا معك، هذه التفاسير ليست كل أحاديثها صحيحة حتى نحكمها على القرآن، ليست إلى آخره، لكن أنا أقول الإنسان العالم الحقيقي الذي يتبع كتاب الله وسنة رسول الله رواية النبي وأهل البيت عليهم السلام ويمشي رويدا رويدا في القرآن يستطيع أن يرقى إلى معظم، إذا لم أبالغ وأقول كل، ما ورد في القرآن من معرفة ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لكم سمعت شيخ، شكرا لكم أعزائنا المستمعين. وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء والسلام عليكم.